الله بطاعتهم. الذين يطيعهم الناس مجموعتان، مجموعتان، أنا دائما أقسم حتى الأمور تصير واضحة. مجموعة أمر الله بطاعتهم ومجموعة لم يأمر الله بطاعتهم. فمن أطاع الذين أمر الله بطاعتهم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هؤلاء الذين أمر الإنسان بطاعتهم، غير هذه المذكورة في الآية، الله لم يأمر بطاعتهم. فإذا أطاع الإنسان غير هاي المأمورة الموجودة في الآية، غير الله وغير رسوله وغير أولي الأمر وهم أهل البيت عليهم السلام، فيكون طاعته لهم شرك. نعم. يقول الله تعالى في هذه الآية: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كون الشرك أن يطيع الإنسان أشخاص الله ما أمر بطاعتهم، لا يخفى أنه يرتكب ظلما، إذ أن الخالق سبحانه وتعالى هو الواجب الطاعة على مخلوقاته. الخالق يأمر هذا المخلوق بأمر، ولكن هذا المخلوق يعطي الخالق ظهره ويعصي أمره ويشرك معه غيره، يعني يطيع غيره أو يطيع من لم يؤمر بطاعتهم، فهذا ظلم، وهو ظلم عظيم. ولكن لا يخفى عليكم بأن العبد كما أسلفت، العبد المخلوق لا يمكنه بحال من الأحوال أن ينال خالقه بأي ظلم، وإنما هذا الظلم الذي تصوره الآية في الواقع يتوجه إلى من خلطهم الله بنفسه فجعل ظلمهم ظلما له، وهم محمد وآل محمد. اللهم إنا نحب الحسين فاحشرنا مع الحسين. اللهم إنا نحب عمل الحسين فأشركنا في عمل الحسين. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم من آل محمد.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله أكبر. خلق الإنسان من علق. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمون يوم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث عن معاني ما ورد في دعاء كميل المروي عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في الدعاء الشريف، ابتداء عندما يقول مبتدئا بالمسألة من الله سبحانه وتعالى، يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. تكلمنا عن الفقرات الشريفة التي وردت في هذا الدعاء الشريف، وتحدثنا عن كل فقرة فقرة، ووصلنا إلى قوله عليه السلام متوجها إلى الله بالمسألة، يذكر الضعف والحاجة فيقول: وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. ما هو المقصود من الوجه الإلهي الذي يبقى ويفنى كل شيء؟ الوجه مأخوذ من قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الآية الكريمة أيضا تتحدث عن الوجه. هناك آية أخرى تحدثت عن وجه الله سبحانه وتعالى، حيث قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قبل أن نتحدث عن الوجه وما ورد في معنى هذا اللفظ في الآيات الكريمة وفي الأدعية الشريفة، لا بد أن ننبه إلى حقيقة أيها الداعي عندما تخاطب الله سبحانه وتعالى وتنظر إلى الحق، فلا بد أن تعرف الأسماء التي تخاطبه بها، لتعرف الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لتعرف كيف تتحدث مع الحق مع من تسأله في كل صغيرة وكبيرة. عندما تتحدث مع الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تعرف وتتيقن أن كل الألفاظ التي وردت في الأدعية الشريفة والتي وردت في الكتاب المجيد والتي تحدثت عن حقيقة الحق تبارك وتعالى وتحدثت عن صفات الحق، لابد أن تفهمها بمعزل عما تفهم تلك الصفات في غير الحق، الصفات التي في الإنسان، الصفات التي في الموجودات والمخلوقات. إنك قد تشترك بإطلاق اللفظ بين الحق والخلق، ولكن الفرق بينهما فرق كامل كلي، لا توجد مناسبة، لا توجد مشابهة بين اللفظ الذي تتحدث به عن الحق تعالى ونفس ذلك اللفظ الذي تتحدث به عن الخلق. صحيح إننا نستخدم ألفاظا نطلقها على الله تعالى ونطلقها على الخلق، ولكن المعنى غير، المعنى مفترق افتراق كلي بين الله وبين خلقه. أنا أعطيك مثال وهو الوجه. كلمة الوجه نطلقها ونقصد بها في الإنسان وفي المخلوقات الشيء الذي يقابل الآخر، يعني عندما تقول الوجه تقصد به ما تتوجه به إلى الآخرين وما يتوجه الآخرون به إليك. هذا الوجه باللغة يطلق على الإنسان ويطلق على الحيوان ويطلق على الجماد ويطلق على كل مخلوقات الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للحق تبارك وتعالى، هل أن الاصطلاح يطلق عليه بهذا الطريق أم لا؟ أن هذا الاصطلاح له معنى آخر. لا أحب أن أخوض معك بتفصيلات هذا الموضوع مع أهميته، لأنه من الأبحاث العقائدية، ولكني أذكرك ببعض الأشياء التي وردت في معاني الوجه لتحسن الدعاء ولتحسن الأدب مع الحق تبارك وتعالى، ولتعرف الكلام الذي تخاطب به الله سبحانه وتعالى. في البداية نزه الله عن كل ناقص وعن كل ناقصة وعن كل شائب وشائبة، والتفت أنك عندما تخاطب الحق سبحانه وتعالى فإنك تخاطبه بما هو أهل للخطاب، وتتكلم معه بالمعاني التي تناسب حقيقة الواجب تبارك وتعالى. الوجه المقصود به إذن عند الآدميين هو ما يتوجه إليه به وما يتوجه به إليه، يعني عندما تريد أن تتواجه مع إنسان فوجهك الجزء الأمامي الذي يواجهه يسمى وجه، وهكذا بالنسبة إلى باقي المخلوقات. فهل للحق سبحانه وتعالى وجه بهذا المعنى؟ جل الله سبحانه وتعالى عن الجسمية، وأن الله لا يشبهه شيء. المقصود منه قطعا ليس هو الوجه المادي والجسمي أعوذ بالله، وإنما هو كناية. روي عن الإمام الصادق من زعم أن لله عز وجل وجها كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أن لله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله، فلا تقبل شهادته ولا تأكل ذبيحته. هذه الرواية صريحة بأن الوجه لم يكن المقصود به إلا الكنائي، وهذا الكنائي هو ما يتوجه الإنسان به إلى الله تبارك وتعالى.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أدب المقاومة تستمعون إليه عند 1:27، وبعد ذلك نقدم إليكم الحسين سفينة النجاة عند 1:45. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 3:25. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 3:47، وبعد ذلك عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، خالص تحايانا نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى يسرنا أن تجمعنا بكم بين رحاب ما أنتجه شعراء المقاومة، آملين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنخصص الحديث فيها للشاعرة الكويتية المعاصرة سعاد الصباح، لنرى ما قدمته في هذا المجال. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعينا الأحبة، الوطنية تعني بشكل عام شعورا بالوحدة الخاصة بين أفراد شعب يشتركون في اللغة والتاريخ والثقافة، بالإضافة إلى ارتباطهم بأحداث الماضي والتاريخ واشتراكهم في السعي لتحقيق أمان وآمال مستقبلية.
ولا شك في أن شاعرتا سعاد الصباح شعرت بآلام قومها وطموحاتهم وآمالهم من أحاسيس شديدة وعواطف قوية، علما أن هذا الاتجاه سائد بصفة شاملة في شعر سعاد الصباح التي تبدو من خلال أشعارها شاعرة الشعب، حيث أمدتها نزعاتها الشعبية وعاطفتها الوطنية في سبيل رقي أمتها وازدهارها، وكانت تعتقد بأنها صاحبة رسالة تعيش لأجلها وتكافح في سبيلها.
نعم أعزائي الكرام، حاولت سعاد دائما من خلال شعرها أن تنقذ وطنها من الذلة والنكبة. إن شعورها الوطني الواسع يحضها على الانطلاق لتحقيق هذه الحرية في كثير من أرجاء العالم العربي الذي ما زالت المرأة فيه ترزح تحت عبء النظام الذكوري. ولعل أفقها الأول كان امرأة الخليج، فامرأة الخليج ترفض واقعها وماضيها الأسطوري وتطمح إلى مستقبل عادل، حيث تقول في هذا المجال:
أنا الخليجية الهاربة من كتاب ألف ليلة ووصايا القبلية و سلطة الموتى.
وإذا كانت الشاعرة سعاد الصباح أعزائي الكرام تبلور مأساة المرأة العربية بصفة خاصة ومأساة المرأة في المجتمعات المختلفة بصفة عامة، فإنها في ديوانها في البدء كانت الأنثى تحلل شخصية المرأة الخليجية على وجه الخصوص.
فرق كبير بيننا، فرق كبير بيننا يا سيدي، فأنا محافظة وأنت جسور، وأنا مقيدة وأنت تطير، وأنا محجبة وأنت بصير، وأنا مجهولة جدا وأنت شهير.
نعم أيها الأفاضل، فالمرأة ليست مجرد أنثى، بل هي كيان قومي وحضاري لا بد من استيعاب أبعاده، ولا بد من تدعيمها وتعميقها، بل تتجسد فيها أحيانا عناصر الطبيعة التي تميز بلدها، كما نجد في قصيدة كويتية.
يا صديقي، يا صديقي، فينا شيء من طباع البحر فادرس قبل أن تدخل في البحر طباعي. يا صديقي، لا يغرنك هدوئي، فلقد يولد الإعصار من تحت قناعي.
أيها الأحبة، حول النزعة الوطنية في قصائد الشاعرة سعاد الصباح وطبيعة المقاومة التي تتضمنها أشعارها، أجرت مراسلتنا الحوار التالي مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للتفضل بالاستماع إليه.
مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وبضيف برنامجنا الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغات العربية وآدابها من طهران. دكتور، الشاعرة الكويتية سعاد الصباح يغلب على نتاجاتها الشعرية ظاهرة الحزن والتشاؤم والشعور بالاغتراب، وكذلك طرح قضايا المرأة والمجتمع الشرقي. أيضا نشاهد هناك ظاهرة روح المقاومة موجودة في هذه الأشعار. كيف ترون هذه الظاهرة من خلال هذه الأشعار التي يغلب عليها هذه الظواهر؟
في البداية أوجه إليكم تحياتي أنتم والمستمعين الكرام. في الحقيقة هذا الشعور الذي تفضلتم بالإشارة إليه وهو شعور الحزن والتشاؤم والشعور بالاغتراب وطرحها خلال ذلك لقضايا المرأة ولقضايا المجتمع الشرقي بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص، هذه تعتبر في الحقيقة مكون أو مفردة من مفردات شعرها في مجال المقاومة، في مجال المقاومة وفي مجال التعبير عن تمردها وثورتها واحتجاجها على الأوضاع قائمة في مجتمعها. المتعارف عليه بيننا أن المقاومة تأتي من يعني تنطلق من دافع سياسي أو دافع وطني، ولكن هنا المقاومة أيضا ينطلق من دافع وطني من باب حرصها على وطنها وعلى أمتها، ولكن يمكن نطلق على هذا النوع من الشعر
يعني المقاومة الاجتماعية.
نعم يمكن أن نسميه بنوع من المقاومة الاجتماعية أو المجتمعية، وكان هدفها طرح مثل هذه الأشعار والنتاجات سعي لتحقيق الحرية والمساواة والعدل للمرأة الشرقية، المرأة العربية بشكل عام والمرأة المسلمة. ولذلك كانت هذه المرأة التي دافعت عنها هذه الشاعرة جزءا من هذا الوطن الذي أضمرت له سعاد الصباح الأشعار. إذا رجعنا دواوينها نجد أن طائفة كبيرة من أشعارها مخصصة لهذا المضمون. في الحقيقة الشاعرة هي شاعرة يمكن أن نعتبرها من الجيل الثالث لشعراء الحداثة بعد شاعر نازك الملائكة وبعد شاعر فدوى وقان الشعر الفلسطينية. يعني تتميز هذه الشعر النزعة الوطنية التي نلاحظها في أشعارها أنها ممتزجة بالاتجاه الوجداني أو الاتجاه الذاتي، وأيضا ممتزجة كما قلنا بطرحها لهموم المرأة، وقد تداخل شعرها إذا دققنا النظر في أشعارها قضيتان رئيستان، قضية الأولى هي قضية الوطن، قضية ثانية هي قضية تحرير المرأة، تصوير واقع هذه المرأة في المجتمع، وهو ما يبدو بوضوح من أسماء مجموعاتها، منها مثلا مجموعتها الشعرية المعنونة فتافيت امرأة أو حوار الورود والبنادق، مجموعتها في البدء كانت الأنثى وامرأة بلا سواحل وإلى آخره. من ذلك هذه الشاعرة ذاقت مرارة الوحدة والحرمان الروحي، شعور بالقلق الاجتماعي، وصورت مأساة المرأة الشرقية تصويرا جميلا. نلاحظ معالجتها يعني لهذه القضية في دواوينها بكل وضوح. من مظاهر المقاومة والتمرد في أشعار هذه الشاعرة النزعة الرومانسية التي نلاحظها بقوة في قصائدها، باعتبار أن هذه النزعة هي في الحقيقة نوع من التمرد، يعني اللجوء إلى الطبيعة، كما يتجلى لنا ذلك في قصيدة لها تحمل العنوان في زحام المدينة. تقول الشاعرة فيها: تلاشيت في زحام المدينة وذوت بسمة الشفاه الحزينة، وضجيج الأنام يوقظ آمالي ويعلو على سجون الدفينة، فإذا أقبل المساء وغامت وحدتي بت في عذابي سجينة، تتوالى ساعات ليلي طوالا كمحيط الظلام حول السفينة، والظلام الذي يطارد أحلامي ويمشي إلى المنى بالضغينة. وهكذا نرى أن الشعر يعتبر هو الملجأ الوحيد الذي تلوذ به الشاعرة.
أحسنتم كثيرا الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من طهران، وفقك الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد أيها الكرام، ونشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة من البرنامج، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي لإعدادها للمحطة الحوارية حول شعر الشاعرة الكويتية سعاد الصباح. وهذه عودة إلى ما تبقى من هذه الحلقة.
نعم أعزائي الكرام، سرعان ما وجدت الشاعرة سعاد الصباح نفسها بلا بيت ولا هوية ولا وطن، فكانت فجيعتها فجيعة كبيرة وعظيمة ما زالت تثقلها الجراح. لقد كانت الصدمة عليها عنيفة، وهي الشاعرة العربية التي حملت وطنها في قلبها وعيونها ورموشها، وهي الشاعرة التي دائما ما كانت تغني بقضايا أمتها، فصرخت الشاعرة بأعلى صوتها متفاعلة مع قضية وطنها وهي تقول وتتساءل بغضب اللهب: من قتل الكويت؟ من قتل الكويت؟ ينفجر السؤال في عقلي وفي قلبي كنهر من لهب. كيف تموت وردة بلا سبب؟ كيف ثوت نخلة بلا سبب؟
وتقول في قصيدة لها باسمي سوف نبقى واقفين، مشيرة إلى قضية الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الأسطورية التي بها حطم الأسطورة الإسرائيلية وتصدى لدبابات الكيان الصهيوني الغاصب.
سوف نبقى واقفين، مثل كل الشجر العالي سنبقى واقفين. سوف نبقى غاضبين، مثلما الأمواج في البحر سنبقى غاضبين. أبدا لن تسرقوا منا النهار أيها الآتون في الفجر على دبابة. من رأى دبابة تجري حوارا؟
نعم، وتعود الشاعرة الكويتية المعاصرة سعاد إلى وطنها لتعبر عن همومها الوطنية وحبها العميق لوطنها، حيث تقول الشاعرة في قصيدة لها بعنوان نقوش على عباءة الكويت:
أيا صباح النصر يا حبيبة الكويت، أيتها العصفورة المائية الرائعة الألوان، طلعت مثل وردة بيضاء من دفاتر النسيان، فانتصرت سنبلة القمح على قاطعها، وانتصرت عصفورة الحب على صيادها.
أجل، لقد حملت الشاعرة وطنها في عينيها وفي قلبها وفي دمها، وثبتت للعالم أن وطنها الكويت بلد ذو جذور حضارية. وفي قصيدة لها صرخت الشاعرة قائلة: ستبعث الكويت من رمادها كطائر الفينيق وتبدأ الرحلة من أولها، ويرفع القلوع سندباد، وينبت العشب على دفاتر الأولاد، وتصرخ الأمواج في الخليج: حي على الجهاد، حي على الجهاد.
نعم أعزائي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم أدب المقاومة، قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل المتابعة، في أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
قد تواصت بالصبر فيه رجال في حشى الموت من لقاها صدوع، سكنت منهم النفوس جسوما هي بأسا حفائظ ودروع، سد فيهم ثغر المنية شهم لثنايا الثغر المخوف طلوع، وله الطرف حيث سار أنيس، وله السيف حيث بات ضجيع، لم يقف موقفا من الحزم إلا وبه سن غيره المقروع، طمعت أن تسومه القوم ضيما وأبى الله والحسام الصنيع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، نلتقيكم عبر حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي سفينة النجاة، لنحلق من خلاله في هذه الحلقة في سماء الطف الخالدة، ونقف على قمة الوفاء والشموخ والشجاعة والغيرة والشهامة التي جسدها أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، والذي وصفهم بأبي هو وأمي بأنهم خير أصحاب. إذن كونوا معنا. أيها الأحبة، لو استقرأنا النصوص التاريخية لأحداث الطف لوجدنا أن أصحاب الحسين كانوا يمثلون طليعة فرسان الإسلام وأبطاله الأفذاذ، ولوجدنا كذلك أن هذه الثلة النادرة والنخبة الواعية لا يمكن أن تتوفر في أي زمان وفي أي مكان، بل عقم عن إنجاب مثلها الزمان والمكان. وصف رجل شهد يوم الطف مع عمر بن سعد عن مواقف أصحاب الحسين عليه السلام في ذلك اليوم فقال: ثارت علينا عصابة أيديها في مقابض سيوفها كأسود ضارية، تحطم الفرسان يمينا وشمالا وتلقي أنفسها على الموت، لا تقبل الأمان ولا ترغب في المال ولا يحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنية. هذه شهادة شاهد عيان رأى بعينيه. ومن النصوص الأخرى قول كعب بن جابر قاتل الشهيد برير بن خضير الهمداني، فإنه لما رجع إلى بيته عتبت عليه امرأته بقولها: أعنت على ابن فاطمة وقتلت سيد القراء؟ لقد أتيت عظيما من الأمر، والله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا. فقال لها من ضمن أبيات يصف الصولات البطولية لأصحاب الحسين: ولم تر عيني مثلهم في زمانهم ولا قبلهم في الناس إذ أنا يافع، أشد قراعا بالسيوف لدى الوغى، ألا كل من يحمي الذمار مقارع، وقد صبروا للضرب والطعن حسرا وقد نازلوا لو أن ذلك نافع. هاتان شهادتان من رجلين حضرا يوم الطف مع جيش عمر بن سعد. وهناك شهادة ثالثة لو تأملتها عزيز المستمع لاتضحت لك الصورة أكثر، بأن أصحاب الحسين سلام الله عليهم أجمعين كانوا الذروة في الفروسية والشجاعة، حيث لا يمكن أن يقاس بأحدهم أي أحد آخر. وهذه الشهادة هي من عمرو بن الحجاج الزبيدي قائد الميمنة في الجيش الأموي في كربلاء، فإنه لما رأى أن أصحاب الحسين أكثر القتل في أهل الكوفة ورأى أفراد جيشه يفرون منهم صاح: أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه على قلتهم. أحبتي الأفاضل، من يتأمل في هذه الكلمة يجد أن أصحاب الحسين عليه السلام كانوا هم طليعة فرسان المسلمين على الإطلاق، فهو يقصد بالمصر الكوفة بلا شك، والكوفة في ذلك الوقت كانت مجتمعا محاربا كونته القبائل المقاتلة بعد رجوعها من معركة القادسية، واختطت دورها فيها فكانت تمثل الجيش الإسلامي. وإطلاق كلمة فرسان المصر على جماعة هم في الأساس من هذا المجتمع المحارب ماذا تعني؟ إنها بلا شك تعني أن هذه الجماعة هم فرسان الجيش الإسلامي على الإطلاق. وهناك شهادة أخرى بحق أصحاب الحسين عليه السلام هي في غنى عن هذه الشهادات الثلاث، وهي بطولاتهم وشجاعتهم التي أبدوها في ذلك اليوم الحاسم. أيها الأكارم، لقد كان كل واحد من أصحاب الإمام السبط الشهيد جيشا بأكمله، وهذا ما تجسد في مبارزاتهم، فكل من استشهد منهم اشتركت مجموعة من الجيش الأموي بقتله، ومارست هذه الجماعة قتالا جبانا في قتله كرميه بالحجارة، ولم يجرؤ أحد على مبارزة أي أحد من أصحاب الحسين فرادى، كما اعترف قادة الجيش الأموي بذلك. فقد عقب عمرو بن الحجاج الزبيدي على مقولته التي ذكرناها بقوله: والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم. فقال له عمر بن سعد: صدقت الرأي ما رأيت، أرسل في الناس من يعزم عليهم ألا يبارزهم رجل منكم، ولو خرجتم إليهم وحدانا لأتوا عليكم. لقد كان من العار على هؤلاء الجبناء أن يطلق عليهم كلمة جيش حتى، لأن مهمة الجيش وواجباته نبيلة كالدفاع عن الدين والوطن والعرض، ويجب أن يتمتع كل فرد منهم بصفات منها الشجاعة. وهؤلاء يفتقرون إلى أدنى الصفات التي يجب أن تتوفر في الجندي الشريف، فأي جيش هذا الذي يجبن كل أفراده عن مواجهة رجل واحد لكي يواجهه الجميع بالحجارة ويعطي قائده عمر بن سعد بن أبي وقاص أوامره إلى جنوده بعدم مواجهة أصحاب الحسين فرادا وباستخدام أساليب جبانة مثل الرمي بالحجارة والفرار؟ والآن أحبتنا المستمعين، جاء دور المحطة الحسينية لنستمع معا إليها، وقبل ذلك نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطة حسينية. ذكر أرباب المقاتل أنه لما خرج الحسين عليه السلام في جوف الليل إلى خارج الخيام يتفقد التلاع والعقبات، تبعه نافع بن هلال الجملي، ثم رجع عليه السلام وهو قابض على يد نافع، ثم دخل الحسين خيمة زينب ووقف نافع بإزاء الخيمة ينتظره، فسمع زينب تقول له: هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ فإني أخشى أن يسلموك عند الوثبة. قال نافع: فلما سمعت هذا منه بكيت وأتيت حبيب بن مظاهر وحكيت ما سمعت منه ومن أخته زينب. قال حبيب:
والله يا نافع، لولا انتظار أمره لعاجلتهم بسيفي هذه الليلة.
ثم توجه حبيب وأصحابه إلى خيمة العقيلة زينب عليها السلام وعلويات الطهر والنقاء، ثم قال حبيب مخاطبا نسوة البيت العلوية:
يا معشر حرائر رسول الله، هذه صوارم فتيانكم آلوا ألا يغمدوها إلا في رقاب من يريد السوء فيكم، وهذه أسنة غلمانكم أقسموا ألا يركزوها إلا في صدور من يفرق ناديكم.
أربع باني ننطيت سالم ترد يا ريتك، أربع باني ننطيت سالم ترد يا ريتك، عدار مشبوح العين انتظر جايتك يا حسين، سالم ترد يا ريتك. اربع منين اربع بني ننطيت جوابك سالم ترد يا ريتك، أربع بني ننطيتك. جوابك بعد عيني سالم ترد، عدار بمشبوحة قدامك المستهل انتظر جايتك، ما شاء الله سالم ترد يا ريتك أربع بني ننطيتك سالم ترد يا ريتك أربع بني ننطيتك سالم ترد يا ريتك.